بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لسيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية. ولا يخفى عن الإخوة الكرام أن العبرة من هذه الدروس أن نستنبط من فعل رسول الله ومن سيرته ومن مواقفه القواعد الصحيحة في التعامل، بل إن الأحداث التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت وهي مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها، وقعت ليقف النبي صلى الله عليه وسلم منها موقف النبي صلى الله عليه وسلم منها موقفا كاملا يعبر به عن سلوك يرضي الله عز وجل. ذلك أن الحقيقة حينما يعبر عنها بسلوك تكون أقوى في التأثير، الحقيقة حينما يعبر عنها بالسلوك تكون أقوى في التأثير. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لها وجه آخر، وهو أن هناك مثالية حالمة، هناك من لا يلتفت إليها يقول ليست واقعية، وهناك واقع مر مؤلم، فالنفس تبتعد عن مثالية حالمة وعن واقعية مقيتة، ولكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجمع بين المثالية وبين الواقعية بحق يمكن أن نسميها واقعية مثالية أو مثالية واقعية. والناس لا يتعلمون بآذانهم فحسب، بل يتعلمون بعيونهم. ولعل موقف النبي صلى الله عليه وسلم الموقف العملي أبلغ في الدلالة على فهم النبي لكتاب الله من كلامه. الموقف العملي حدي، بينما الكلام يحتمل التأويل. فرأيي في موضوع إذا كان كلامياً كلامي يحتمل التأويل، بينما إذا كان رأيي في الموضوع سلوكياً السلوك حدي. من هنا جاءت قيمة فقه السيرة النبوية. والنبي كما تعلمون صلى الله عليه وسلم مشرع في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي صفاته. يعني ألصق شيء بحياتنا من هذا الدين العظيم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نحن نتعلم من سيرة النبي الشيء الكثير، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لأن الله جعله أسوة حسنة أذاقه كل شيء، أذاقه الفقر. أعندكم شيء؟ دخل بيته وسأل أعندكم شيء؟ قالوا لا، قال فإني صائم. وأذاقه الغنى، سأله رجل لمن هذا الوادي من الغنم؟ قال هو لك. قال أتهزأ بي؟ قال لا. قال أشهد أنك تعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أشهد أنك رسول الله. أذاقه القهر في الطائف، كذبوه وسخروا منه وأغروا صبيانهم بإيذائه، فقال دعاءه المشهور: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى. وأذاقه النصر في فتح مكة، فسألهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأذاقه موت الولد، فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. وأذاقه موت الزوجة، وأذاقه تطليق البنات، وأذاقه الهجرة، لأن الله سبحانه وتعالى أذاقه كل شيء ووقف الموقف الكامل. إخوتنا الكرام، حقيقة دقيقة جدا: ليست بطولتك ألا تصاب بمصيبة، حتى أن بعضهم سمى هذا الإنسان الذي ينجو من كل مصيبة سمي بالعفريت النفريت، بالعفريت النفريت. ولكن البطولة أنه إذا أصابتك مصيبة أن تقف الموقف الكامل منها. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نقف من المصائب الموقف الكامل. وننتقل في سيرته صلى الله عليه وسلم إلى حادثين مأساويين مؤلمين وقعا في السنة العاشرة، حتى سمى كتاب السيرة السنة العاشرة بأنها عام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد إنسانين: الأول سنده من الداخل، والثاني سنده من الخارج. فقد خديجة زوجته الحبيبة، وفقد عمه أبا طالب الذي كان داعما له في مكة. إخوتنا الكرام، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة الكرام، أنتم كمؤمنين حينما توطنون أنفسكم على أن هذه الدنيا دار ابتلاء منزل ترح، إذا أيقنا أنها دار ابتلاء لا نفاجأ. هكذا مرة جيء بطيار قصف مدينة ووقع أسيرا، فأروه الدمار الذي سببه، فابتسم وقال: هكذا الحرب. الحرب غير ذلك، هكذا الحرب. وأنت كمؤمن حينما توقن أنه لا بد من أن تبتلى. سيدنا الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ ابتسم، قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. بل كأن في حياة المؤمن مراحل ثلاث: إما أنها متمايزة أو متداخلة. مرحلة التأديب، ومرحلة الابتلاء، ومرحلة التكريم. أحياناً تأتي شدة هي تأديب لمخالفة أو تقصير أو تجاوز أو عدوان، لأن الله رب العالمين، ولأننا في العناية المشددة، ولأننا في مستوى نفهم على الله. وأنا أذكر لكم أن الذي يغرق في المعاصي والآثام ولا يؤدبه الله عز وجل فهو ملعون ومنبوذ وخارج العناية المشددة. افرح إذا زلت قدمك فجاء التأديب، المعنى أنه مطموع فيك، المعنى أنك مطلوب، المعنى أنه بإمكانك أن تعود إلى الله تماما، كما لو جاء طبيبا مريض فحصه فإذا فيه مرض الورم الخبيث المنتشر في كل أنحاء جسمه. لو أن هذا المريض سأل الطبيب ماذا آكل، يقول له قل كل شيء، ماذا أفعل، افعل ما تشاء، أسافر سافر، لأنه منتهي ما في أمل. ما دام ما في أمل ما في معالجة. لو جاء هذا الطبيب مريض معه التهاب معي لحاد، يعطيه قائمة طويلة بالممنوعات من الطعام ويشدد عليه ويضغط عليه ويحذره إن تجاوز هذه القائمة. لماذا وقف هذا الموقف الشديد والعنيف؟ لأن هذا المرض يشفى وفي أمل بشفائه. فأنت والله أبشرك وأبشر نفسي، لمجرد أنك إذا أخطأت أو تجاوزت أو قصرت أو زلت قدمك أو خرجت عن منهج الله وجاء التأديب وجاء التوجيه وجاءت الشدة، فأنت ضمن العناية المشددة وأنت مطلوب لرحمة الله، هذه الحقيقة. فلذلك المصائب أنواع. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة للهجرة أصيب بمصيبتين كبيرتين، لكن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما حينما قال مرة: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. الحقيقة الناصعة أن الله وحده حي وباق على الدوام، وأن كل حال يزول، وأن كل مخلوق يموت، ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. إذن البطولة لا أن تنجو من أي مصيبة، البطولة أن تقف الموقف الكامل منها. لكن ما دمنا في مصيبتين كبيرتين ألمت بسيد الخلق وحبيب الحق، مصيبة فقد السند من الداخل السيدة خديجة، ومصيبة فقد السند من الخارج أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، البطولة أن تقف الموقف الكامل من المصيبة. الآن المصائب تصيب المؤمنين، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مصائب المؤمنين مصائب دفع أو رفع، ضعفت همته، أفرغت صلاته من الخشوع، قرأ القرآن فلم يشعر بشيء، تأتيه شدة تحثه على مضاعفة جهده، تنعقد صلته بالله عز وجل، يكون قد قفز قفزة، قفز وتابع. فكلما ضعفت همته، وكلما بطأ سيره، وكلما لانت إرادته، تأتيه شدة تدفعه إلى الله عز وجل، تعزز بصيرته، تقوي إرادته، تسرع خطاه إلى الله عز وجل. هذه مصيبة الدفع. لذلك ورد في بعض الآثار: أن أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي وتكدري وتضيقي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. والله أيها الإخوة، رجل كان شارداً عن الله شروداً كثيراً، أصيب بأزمة قلبية ودخل في العناية المشددة، وألقي في روعه أنه سيموت، فناجى ربه وقال: يا رب، أتريد أن أقابلك عرياناً ولا عمل صالح؟ أعطني مهلة كي أقابلك على عمل صالح. مد الله في عمره، التزم درس علم، جاء إلى مسجدنا، تأثر كثيرا، ندم كثيرا، بكى كثيرا، قال لي مرة وأنا أناجي ربي: قلت: يا رب، كل هذه السعادة التي منحتني إياها عقب هذا المرض العضال، لما لم ترسل لي هذا المرض قبل 10 سنوات؟ من شدة سعادته، يد الله يد رحيمة، يد كريمة، يد معطاء، يد الله تعمل في الخفاء، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. الحزانة في كنف الله، الحزانة معرضون للرحمة، إن الله يحب كل قلب حزين. الحزن خلاق، الحزن يصنع البطولات، يصنع الأمجاد، ولكن الرخاء والغنى والصحة ماذا تفعلان بالإنسان؟ لا تفعل شيئا. إذا المصيبة الأولى دفع، في مصيبة أيضا تصيب المؤمنين رفع، له عند الله مقام. لم يبلغ هذا المقام بعمله الصالح، عمله أقل من بلوغ هذا المقام، فساق الله له شدة، إن صبر عليها ارتقى إلى هذا المقام. فإذا قلت مؤمن، المؤمن مبتلى والمؤمن مصاب، لكن مصيبته مصيبة دفع إلى الله ورفع لمقامه. والآية المتعلقة بالمؤمنين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المتقون. أما العصاة والشاردين والكفار والمشركين، مصائبهم نوعان: مصائب قصم أو ردع. إذا في 1 بالمليون من الخير مصائب ردع، وإن علم الله أنه لن ينتفع بهذه المصيبة، ولقد أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون، تأتي مصيبة القصم، يعني يبطش الله به. للكفار والمشركين المصيبة مصيبة ردع إن كان في بقية خير، أو قصم حتى ينتهي كليا. بقيت مصائب الأنبياء والمرسلين، هذه مصائب كشف، يعني هؤلاء قمم البشر ينطوون على كمال لا يظهر أبدا بالأحوال العادية، كما لو اقتنيت مركبة مثلا 250 حصان، ومعظم المركبات 15 ل20، 250، هذه المركبة التي تفوق بقدرتها المركبات العادية 10 أمثال، لا تبدو قيمتها في طريق مستوي ولا في طريق نازل، تبدو قيمتها في طريق هكذا هكذا، تنطلق بأعلى سرعة في هذا الطريق الصاعد. إذا هذا المحرك القوي جدا لا يظهر في الأحوال العادية. لذلك مصائب الأنبياء مصائب كشف، مصائب كشف لكمالاتهم. إنسان يمشي على قدميه ليس في الشام، في الحجاز 56 الحرارة، بلاد لا نبات فيها، جبال وصحارى، والحر لا يحتمل. والله في بعض مواسم الحج إن خرجت من البيت المكيف والله كأنني داخل إلى فرن، فرن الساعة العاشرة ليلا، فرن في هذه البيئة القاسية الحارة، مشى على قدمين، لا بسيارة مكيفة، لا، مشى على قدميه إلى الطائف. كم كيلو قطع؟ 80 كيلو متر من هنا إلى النبك، مشيا على قدمين وفي جبال عالية وطرق وعرة. وصل إليهم وهو ينتظر أن يؤمنوا به ويدعموه ويعززوا موقفه بعد موت عمه وزوجته، فما كان منهم إلا أن كفروا به وسخروا منه وأغروا صبيانهم كي يضربوه، وألجأوه إلى حائط ودعا ربه الدعاء المشهور، فقال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. جاءه ملك الجبال قال: يا محمد، الآن أعطي صلاحية الانتقام، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. أي إنسان إذا استفز من إنسان وتمكن منه يسحقه، قال له: اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. ما تخلى عن قومه ودعا لهم واعتذر عنهم ورجى لهم ذرية صالحة. هذا الموقف، هذه مصيبة، أن تكذب وأن يسخر منك وأن تضرب. لكن مرة خطر في بالي خاطر، أن النبي لماذا سمح الله لهؤلاء الصبية أن يضربوا سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، ومن أقسم الله بعمره السنين، ومن بلغ سدرة المنتهى في المقام الأعلى؟ لأن أي داعية إلى يوم القيامة لو أنه أوذي بسبب دعوته له في رسول الله أسوة حسنة، يعني جبر خاطر. إذا كان سيد الخلق قد ضرب، فأي داعية بسبب دعوته ذاق شدة أو فقد حريته فله في رسول الله أسوة حسنة. لماذا اتهمت السيدة عائشة في أعز ما تملك امرأة؟ لأن أي مؤمنة ليوم القيامة لو أنها اتهمت خطأ وظلما وعدوانا وهي بريئة مما اتهمت به، لها في السيدة عائشة أسوة حسنة. أيها الإخوة، إذا المصائب مصائب دفع ورفع للمؤمنين، ومصائب ردع وقصم للكفار والمشركين، ومصائب كشف للأنبياء والمرسلين. إذا بحياة المؤمن في مرحلة اسمها التأديب، وفي مرحلة اسمها الابتلاء. الطالب أجاب إجابة صحيحة، يقول له المدرس: متأكد؟ يقول: لا، أخطأت. الآن يمتحن، هل متأكد من معلوماته أم سمع هذه الكلمة من صديق له؟ الابتلاء ليس شرطاً أن يسبقه معصية، الابتلاء امتحان المصداقية، امتحان التأكد. ففي مرحلة يؤدب فيها المؤمن، وفي مرحلة يبتلى ويمتحن، وفي مرحلة يكرم. هذه المراحل تكون متمايزة أو متداخلة، متمايزة أو متداخلة. لكن أطمئنكم أن حياة المؤمن الذي أدبه الله فاستقام على أمره، والذي امتحنه الله فنجح في الامتحان، لا تستقر ولا تستمر إلا على الإكرام. هذا معنى قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا معنى قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا معنى قول بعض العلماء: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذا معنى قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا معنى قول أحد العارفين: فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. إذن هذه المصائب وتلك حكمتها وتلك الإجراءات التي تقتضي سلامة المؤمن، مرحلة التأديب، مرحلة الامتحان، مرحلة التكريم. لكن أيها الإخوة، كتعليق دقيق جدا ونحن في أمس الحاجة إليه، الله عز وجل كريم ولطيف ورحيم. والله في حديث قدسي أيها الإخوة يذوب القلب له، يقول ربنا جل جلاله فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترددت، الله لا يتردد، ما ترددت ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن. يعني الله عز وجل قبل أن يقبض عبده المؤمن إليه يتردد، هكذا الحديث. أكره مساءته، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. يعني الله عز وجل يرحم المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. إذن الله عز وجل قبل أن يسوق للإنسان المصيبة لا بد من أنها ضرورية جدا. فلذلك الله عز وجل يبدأ بالهدى البياني: وأنت صحيح معافى تتمتع بحواسك الخمس، ولك بيت وأهل وزوجة، ولا تشكو من شيء. يسمعك موضوعا إسلاميا، يبين لك خطيب مسجد أو مدرس في المسجد حكما شرعيا أو موقفا لصحابي كريم. هذا اسمه الهدى البياني، بيان فقط، مرتاح، خطبة، درس، كتاب، مقالة، ندوة، يبين الله لك الحقيقة. وأنت صحيح معافى، هذا اسمه الهدى البياني. أكمل موقف لهذا الهدى البياني أن تستجيب لله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن لم نستجب أخضعنا الله بإجراء آخر، التأديب التربوي: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أكمل موقف في التأديب التربوي أن تتوب إلى الله، فإن لم تتب أخضعك الله بإجراء ثالث: الإكرام الاستدراجي. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فإن لم تشكر وتعود إلى الله جاء الإجراء الرابع الذي لا بد منه، وهو القصم: دعوة بيانية، تأديب تربوي، إكرام استدراجي، قصم. هكذا. فأسأل الله لي ولكم أن نكون في المرحلة الأولى، في المرحلة الأولى الإكرام، الهدى البياني. فكانت مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، بوفاة عمه أبي طالب وزوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في آخر السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن غادر المسلمون، أي بعد المقاطعة التي استمرت سنوات ثلاثة. وكان أبو طالب يحوط النبي ويغضب له، ولكن الشيء والله الذي أتمنى ألا أذكره أن أبا طالب رغم كل جهده في صون النبي وفي الدفاع عنه وفي تعزيز مكانته لم يسلم. هذا المغزى خطير جدا، يعني العمل الصالح إن لم يبنى على الإيمان لا قيمة له. يعني ما من إنسان في أول البعثة قدم خدمة لسيد الأنام كعمه أبي طالب ومع ذلك لم يسلم. وكان أبو طالب يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب له كما كان ينصره، وكانت قريش تحترمه، وقد جاء زعماؤها حين حضرته الوفاة فحرضوه على التمسك باللات والعزى وعدم الدخول في الإسلام، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بإلحاح طالبا منه أن يتلفظ بالشهادتين ليشهد له بها يوم القيامة. وكان رد عمه عليه: لولا أن تعيرني بها قريش يقولون إنما حمله عليها الجزع لأقررت بها عينك. رفض أن ينطق بالشهادة. ولا أحب أن أكمل، وهذه حكمة بالغة، أن الإنسان مهما قدم من عمل إن لم يبنى العمل على إيمان بالله هذا العمل يكون هباء منثورا. يعني أيعقل أن يموت الإنسان وهذا الكون كله ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله؟ أنزل الله عز وجل بعد هذه الحادثة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا واحد أيها الإخوة مؤمن بخالق الأكوان هو في نعمة كبيرة. الإيمان، هناك من لا يستطيع أن ينطق بالشهادة عند الموت، لا يستطيع أن ينطق بالشهادة، بل عند الموت يذكر الإنسان الشيء الذي كان مهتما به في حياته. فالذي أمضى حياته في لعب النرد لا يذكر وقت مغادرة الدنيا إلا لعب النرد، والذي أمضى حياته في المعاصي والآثام لا يذكر إلا المعاصي والآثام. الآن مع الألم الشديد هناك روايات كثيرة تناقض هذا الكلام لا أصل لها، أنهما بعد الموت بعثا وأسلما، أو أنهما أسلما. الروايات الأخرى ليست موثقة وليست صحيحة، فنحن لا علاقة لنا بذلك. الله عز وجل هو ربه وهو يتولى أمره، ونحن نتألم ألما شديدا ونتمنى أن هذا الإنسان الذي أحاط الدعوة بكل طاقته وأمدها بقوته ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله يقبل منه هذا العمل الطيب. وتقييم العباد، اطمئنوا، تقييم العباد من شأن الله وحده. أما ما نقله ابن إسحاق من أن العباس نظر إلى أبي طالب يحرك شفتيه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. فقال عليه الصلاة والسلام: لم أسمع، فهو خبر لم يصح، يعني ما بدنا وهم مريح، بدنا حقيقة مرة. الوهم المريح ما نقيم. لا، مثلا ما الذي يحدث الآن؟ بيكون تارك صلاة ما توجه إلى القبلة في حياته، وماله حرام وغرقان بالمشروبات، بموت، بيقولوا أهله رأيناه في الرؤيا كبة نور يرتدي ثياب بيضاء. هذا كلام لا يصح. أرح نفسك من تقييم الأشخاص، تقييم الأشخاص من شأن الله وحده، وأنت حينما تقيم تطاولت على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أحد أصحابه وقد توفاه الله واسمه أبو السائب، فسمع امرأة تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. لو أن النبي سكت لكان كلامها صحيحا، فسألها: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قال: قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهو سيد الخلق. هذا سماه العلماء التألي على الله، أن تقول فلان من أهل الجنة. من أنت؟ قل أرجو أن يكون من أهل الجنة، قل أرجو أن يكون من أهل الجنة، أو تقول فلان في النار. ما قال لك ذلك؟ إذا تاب قد يسبقك، فأن تحكم على العباد مستقبلا هذا تألي على الله، وهذا تطاول على الذات الإلهية. قل: بل إن العلماء السابقين رحمهم الله تعالى إن كلفوا بتقييم إنسان يقولون: نحسبه صالحا ولا نزكي على الله أحدا. لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر بن الخطاب، وخوفه بعض الصحابة بأن عمر شديد على أصحابه، فقال الصديق: أتخوفونني بالله؟ والله لو أن الله سألني يوم القيامة لما وليت عليهم عمر، لأقول له: يا رب وليت عليهم أرحمهم. هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. تأدب مع الله، لا توزع ألقاب الهلاك والإيمان على من حولك. قل: أحسبه صالحا ولا أزكي على الله أحدا. إن رأيت إنسانا عاصيا، هو الآن عاصي لكن قد يتوب ويسبقني. لكن في أناس يعني يجعلون الدين شيء غير معقول، أحيانا يرون شارب خمر، هذا ولي ما نعرف نحن، لا هذا مو ولي، هذا شارب خمر. أناس يتأولون ويتألون على الله ما ليس من حقهم. مثلا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، هذا الإنسان العظيم الذي ترك الإحياء، قال بعد أن مات ورآه بعض تلاميذه في الرؤيا فقيل له: يا إمام ما فعل الله بك؟ قال: لم ينفعني من عملي شيء. له أعمال كالجبال، قال: لم ينفعني من عملي شيء، لكن الله غفر لي بدويبية. كائن متحرك يعني حجمه أقل من واحد على مية للمليمتر، نقطة سوداء تتحرك على الكتاب أحيانا، أي دويبية. قال: وقفت دويبية على كلمة كتبتها لتشرب من الحبر فانتظرتها فرحمني الله بها. هذا خلل في الدين، أعمال مؤلفات وهاجر حتى يقنعك أن الشغلة ليست بالعمل. ما هي الحقيقة؟ ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي اقتسموا الجنة بأعمالكم. أما أصل دخولها برحمة الله. وقد فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاة عمه سنداً كبيراً، إذ لم يعد بنو هاشم مستعدين بعده لتقديم القدر نفسه من الحماية للنبي لما يصيبهم من أضرار مادية ونفسية كما تبين من المقاطعة. أما خديجة بنت خويلد، إنها امرأة عملاقة، إنها امرأة تعلم النساء جميعاً كيف تكون الزوجة وفية. لا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة دعاه سادتها ليبيت عندهم، قال: انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، وركز لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر. أما خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقد توفيت قبل الهجرة النبوية إلى المدينة بثلاث سنين في عام وفاة أبي طالب نفسه، وكانت خديجة وزيرة صدق. أخواننا الكرام، في ملمح لهذه المرأة لا يصدق. حينما جاءه الوحي وجاء إلى البيت مضطربا عليه الصلاة والسلام، ماذا قالت له؟ لم يأتي الوحي بعده، لم تستمع إلى كلمة من الوحي، ولم تأتي السنة بعده. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتطعم الجائع وتكسو العاري وتحمل الكل وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر. أن لها هذه المعرفة، هذه الفطرة. أنا أقول لكم أيها الإخوة، والله لا أعتمد إلا على الله. أي شاب مؤمن مستقيم يجب أن يتفاءل مهما تكن الظروف صعبة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. دقق فيما سأقول، مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن يعامل المستقيم كالمنحرف، والصادق كالكاذب، والأنين كالخائن، والمنصف كالجاحد، وأن يستوي هؤلاء مع هؤلاء، هذا لا يتناقض مع عدل الله فحسب. دققوا فيما سأقول، يتناقض مع وجود الله. بأي زمان كنت، بأي مكان، بأي ظرف صعب، بأي حالة اضطراب، لك معاملة خاصة، وكذلك ننجي المؤمنين. يا معاذ، سأل النبي معاذ بن جبل وكان رديفه على الدابة، ما حق الله على عباده؟ فقال: الله ورسوله أعلم. أعاد عليه السؤال ثانية: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم سأله ثالثة: ما حق الله على عباده؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. ثم سأله: يا معاذ، الآن دققوا، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة: ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. اطمئنوا، أنت إذا عبدت الله أنشأ الله لك حقا عليه. إنك إن عبدت الله أنشأ الله لك حقا عليه ألا يعذبك. لذلك: وكذلك ننجي المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، ننتقل في درس قادم إن شاء الله إلى رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وهذا العام العام العاشر هو عام الحزن، لأن النبي فقد سنده من الداخل وفقد سنده من الخارج، فسماه علماء السيرة عام الحزن. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، والحمد لله رب العالمين.